مرة أخرى.
إنني أؤيد قرار الحكومة لأنه سيجيز لعدد كبير من الفقراء التسجيل في الجامعات، لأنها ستتمكن من توفير الدعم لهم من جيوب الطلاب القادرين على دفع تلك الرسوم.
القرار أجج المظاهرات التي استمرت حتى ساعات متأخرة وتوسعت لتشمل شوارع عدة في وسط لندن، واجتاح الغضب العارم صفوف المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبان عدة من بينها وزارة الخزانة، كما طالت الاعتداءات سيارة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا التي كانت تمر في وسط العاصمة. لم يقتصر الغضب على المتظاهرين، بل أقدم 3 نواب مساعدين لوزراء على تقديم استقالتهم. ويبدو أن الائتلاف الحكومي البريطاني يواجه أصعب اختبار له مع التصويت على القرار، ورغم وعده بإلغاء الأقساط الجامعية قبل انتخابات أيار مايو، إلا أن حزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة نيك كليغ نائب رئيس الوزراء غير موقفه مما أغضب الطلاب. لكن كليغ يؤكد أن القرار يحمي الطلاب الفقراء الذين لا يتوجب عليهم أصلا دفع الأقساط الجامعية عبر توفير المال من جيوب الطلاب المقتدرين، ويعلل هذا التغيير في موقفه بتنازلات يجب أن يقدمها حزبه في حكومة ائتلافية تواجه إجراءات لخفض النفقات العامة بهدف خفض العجز القياسي في الميزانية. يولا زهر الدين، بي بي سي، لندن.
أصبحت برمنغهام أول مدينة بريطانية يتم تزويدها بنظام عالي الدقة لتحديد مصادر الطلقات النارية بعد ثواني من إطلاقها، وتعتقد الشرطة البريطانية أن هذا النظام سيساهم في جهود مكافحة الجريمة.
دوي طلقات نارية في أحد شوارع برمنغهام، ومن خلف الحاجز الأمني نشاهد بوضوح شرطيا يطلق النار، ولكن لم تقع أي جريمة هنا، بل على العكس من ذلك يهدف هؤلاء إلى ردع من ينوي استخدام أسلحة نارية مستقبلا. هذه الطلقات هي الأخيرة ضمن اختبارات النظام الأمني الأول من نوعه في بريطانيا. النظام هو عبارة عن شبكة استشعار تسجل كل طلقة في شكل موجات صوتية تنقل رأسا إلى مركز مراقبة تدره الشرطة.
إنها تعمل وفق نظام ثلاثي، لذا يجب أن تلتقط كل طلقة 3 مجسات على الأقل، ثم يقوم النظام بحساب المسافة وتحديد مصدر إطلاق النار على الخريطة.
إنها تساعدنا بحق على استخدام إمكانياتنا بطريقة آمنة وفعالة، وفي أسوأ الحالات إذا أصيب أحدهم يمكننا إرسال الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث.
يستخدم نفس النظام في أكثر من 50 مدينة في الولايات المتحدة، حيث مكن من تحقيق نتائج مذهلة تمثلت في انخفاض معدل الجريمة وقدرة أكبر على إدانة مرتكبيها. في برمنغهام تمتنع الشرطة عن تحديد مواقع أنظمة الاستشعار، وتكتفي بالقول إنها مثبتة في الأماكن التي تكثر فيها الجرائم، ويخشى السكان أن تضيق تلك الأنظمة على حرياتهم الشخصية، إلا أن الشرطة تقول إن مجسات الاستشعار لا تعمل إلا حين تدوي طلقات الرصاص.
نفى محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس وجود مؤامرة تستهدف موكلة، وقال إن أسانج قد يكون ضحية عمل انتقامي من معجبات به. وأشار المحامي السويدي في مقابلة مع بي بي سي إلى أن موكله قد يسلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما رحلته بريطانيا إلى السويد.
أعتقد أنه يمكن أن يتم تسليمه إلى أمريكا، فهم يستطيعون أن يطالبوا بتسليمه، لكنني لا أعتقد أن الأمر كان مدبرا مسبقا. فالقضية بدأت عندما أعجبت فتاتان بالسيد أسانج وبدأتا بالتعرف إليه.
إذا لا تعتقد أن مؤامرة كبرى تقف وراء الأمر، القضية جنائية في السويد.
أعتقد ذلك، لكن أكبر بلد غربي رأى ما يجري وربما أراد أن ينتهز الفرصة لكي يطالب بتسليمه، وربما يتم تسليم أسانج بالفعل لو جاء إلى السويد، وإذا قدمت الولايات المتحدة اتهامات ضده.
قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد يزداد سوءا في أنحاء العالم، وأوضحت دراسة أجرتها المنظمة أن 60% ممن شملتهم الدراسة قالوا إن الرشوة أصبحت ظاهرة مستشرية في العالم وواحدة من حقائق الحياة. والروس مراسل بي بي سي أجرى هذا التقرير عن ظاهرة الرشوة في كينيا.
أصبح تقديم الريشة لرجال الشرطة أمرا شائعا في كينيا،
فهنا تظهر كاميرات المراقبة إحدى الشرطيات وهي تحاول الهرب من رجال مكافحة الفساد بعد حصولها على رشوة. وجرت العادة أنه عند إفراغ جيوب رجال الشرطة المرتشين فإن حصيلة الأموال تكون أكبر من مرتباتهم، ويبدو أن دفع الرشا بات من حقائق الحياة في هذا البلد الإفريقي.
هل تدفع رشوة لإنهاء معاملتك؟
الفساد لا يزال موجودا، فعندما تدفع رشوة يمكنك الحصول على وظيفة.
بسبب الفساد لم يكتمل بناء الطرق في بلدنا، كما أن البطالة زادت بدرجة كبيرة، وخلال الانتخابات يتم شراء الأصوات.
عندما تذهب إلى إحدى المصالح الحكومية فإنك تقضي وقتا طويلا وربما تضطر للعودة مرة أخرى، لكن إذا دفعت رشوة فإن كل شيء يتم بسرعة وفي نفس اليوم.
تقر حكومة نيروبي بأن نحو ثلث ميزانيتها السنوية يضيع بسبب الفساد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية أجبر وزيران وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة على تقديم استقالاتهم وسط اتهامات لهم بالكسب غير المشروع.
إذا أجريت تحقيقا صارما فإن نحو 70% من مسؤولي الحكومة سيعجزون عن تفسير مصادر ثرواتهم الكبيرة.
واعتاد الكينيون في الآونة الأخيرة أن يكون الحفظ مصير التحقيقات في قضايا فساد بملايين الدولارات أبطالها من كبار السياسيين، وفي النهاية فإن أفراد الشعب هم من يدفعون ثمن الفساد في بلدهم.
تستضيف مدينة ليون الفرنسية مهرجان الأضواء الذي يستقطب نحو 3 ملايين شخص. المهرجان الذي يتزامن مع افتتاح موسم الأعياد يعود إلى تقليد مغرق في القدم يرتبط بتاريخ المدينة.
مدينة ليون الفرنسية تسبح في موجات ضوئية مبهرة تطفي على مبانيها الجميلة ألوانا مفعمة بالبهاء، انعكاسات ضوئية بتقنيات متطورة وعصرية تحول المباني الجامدة إلى لوحات بصرية متلألئة. هذا الاحتفال الفني السنوي يعود لتقليد مغرق في القدم، ففي عام 1852 اضطر القائمون على المدينة لتأجيل الاحتفال بتدشين تمثال للعذراء بسبب غزارة الأمطار بصورة غير معتادة. إلا أنه في 8 ديسمبر كانون الأول انقشعت الغيوم وصفت السماء، فأوقد السكان الشموع امتنانا أمام المنازل والمباني. الشموع تحولت إلى تقنيات فنية متطورة في الإضاءة، والمدينة لا تزال تتحول في هذه الفترة من كل عام إلى لوحة حالمة من الألوان المتألقة.
يعمل منتجو تسجيلات جنجل كاتس الموسيقية على إصدار نسخة جديدة من أغنية عيد الميلاد تؤديها مجموعة من القطط الحقيقية، ومن المتوقع أن تنال الأغنية التي تم تصويرها بتقنية ثلاثية الأبعاد أن تنال إعجاب الآلاف من محبي هذا النوع من الموسيقى.
هكذا أحبت فرقة جنجل كاتس أن تطل على محبيها خلال عيد الميلاد هذا العام. ما تشاهدونه ليس خدعة بصرية، بل هي أغنية تؤديها مجموعة من القطط الحقيقية. العمل هو إنتاج فريق كبير يضم مجموعة من المصورين، مهندسي الصوت، المخرجين، وحتى مدربي القطط. كل هذا كي تبدو هذه الحيوانات الأليفة الصغيرة بهذا المظهر الملفت.
إنها قطط حقيقية. هذا العام لدينا عدد من القطط المحترفة، بعضها تمتلك مهارات تمثيلية وغنائية مبهرة بالفعل.
ما يميز الإصدار الجديد للأغنية هو توزيعها الجديد وتصويرها بتقنية ثلاثية الأبعاد.
نقوم بتوزيع الأغنية القديمة بطريقة جديدة، وأيضا يتضمن هذا الإصدار كلابا تغني إلى جانب القطط.
يتم تصوير القطط أمام هذه الخلفية الخضراء لتستبدل لاحقا بخلفيات أخرى أكثر تفاعلا وحركة.
استخدام هذه التقنية سيضيف للعمل بعدا آخر ويظهره بشكل مختلف تماما.
إذن بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الجديدة من الأغنية، يتوقع القائمون عليها أن تنال إعجاب الآلاف من محبي هذا النوع من الموسيقى. نسيم رمضان، BBC.
إذن نشرتنا انتهت. دائما يمكنكم متابعة آخر الأخبار والتقارير على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com، وكذلك المشاركة بأرائكم في برامجنا التفاعلية ومشاهدة البث الحي لبي بي سي على الموقع ذاته. إلى اللقاء. واشنطن تعترف بالفشل في وقف الاستيطان الإسرائيلي، على ماذا يدل هذا الفشل وما الذي سيؤدي إليه؟
نقطة حوار اليوم 3:06 بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي.
وراء كل مشهد هناك قصة، ترى أي قصة ستشاهدون؟ وثائقيات متميزة على شاشة بي بي سي.
هل يكمن سر الشباب في استخدام كريمات معينة وتناول طعام خاص؟ هل الجينات هي التي تحدد كل شيء؟ أم أن التفكير الإيجابي يلعب دوره؟ هل توصل العلم لمعرفة إكسير الشباب؟
الحقيقة أنا لا أشعر أني عجوز.
لا تتقدم في السن. آفاق، وثائقيات بي بي سي.
الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي وهذه العناوين. الأسد يبحث مع ساركوزي في باريس الملف اللبناني وينفي وجود مبادرة سعودية سورية لحل الأزمة اللبنانية. واشنطن تهدد كباغبو بالعقوبات، والاتحاد الإفريقي يعلق عضوية ساحل العاج ويطالب بتسليم السلطة لزعيم المعارضة وترا. تظاهرات طلابية عنيفة في أعقاب إقرار البرلمان البريطاني زيادة الرسوم الجامعية. ونتابع في سياق النشرة بعد قليل. بعد يومين من الاحتجاجات، لجنة الانتخابات في هايتي تقرر إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة بحضور مراقبين دوليين. صباح الخير. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حدوث فتنة في لبنان لن يكون في مصلحة أي طرف، وبعد محادثات أجراها في باريس مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، نفى الأسد وجود مبادرة سعودية سورية بشأن الوضع في لبنان. من باريس تقرير محمد بلوط.
بشار الأسد في الإليزي، أو عودة فرنسية عبر البوابة السورية إلى لبنان. الأسد حمل إلى ساركوزي تصورا سوريا لحماية الاستقرار في لبنان من تداعيات القرار الظني واحتمال اتهامه عناصر من حزب الله بالتورط في اغتيال الرئيس الحريري. التصور يستند إلى التفاهم السعودي السوري الذي يسعى الرئيس ساركوزي إلى الانضمام إليه.
فرنسا موقفها يمكن اختصاره كالتالي: لا تضارب بين الاستقرار والعدالة. هناك خطان لا يتعين على أي كان تجاوزهما، من جهة المحكمة الدولية ومن جهة الاستقرار.
الواقعية الفرنسية تبحث عن منع أي فراغ حكومي جديد في لبنان دون التضحية بالمحكمة الدولية. الرئيس ساركوزي عبر عن ذلك في اجتماع تحول إلى لقاء عائلي. الأفكار الفرنسية لم تتحول إلى مبادرة.
هناك تنسيق فرنسي سعودي منذ أشهر، وهناك تنسيق فرنسي سوري. لا يوجد مبادرة كما يطرح. بالمحصلة الحل هو حل لبناني.
وبحسب مصادر عربية، طلب الأسد من ساركوزي إقناع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بموقف من القرار الضني قبل صدوره وليس بعده.
لكن ما نريد أن نقوم به وما ناقشناه اليوم وما ناقشناه سابقا مع السعودية هو كيف نسهل الأفكار التي تطرح لبنانيا، لكي نرى أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الإجراءات، لأننا نرى بأن كل الأطراف ليس لها مصلحة في فتنة في لبنان.
الإليزي بعد مغادرة الأسد لم يعلن عن أكثر من القلق المشترك من التوتر في لبنان دون مبادرات.
رغم الجهود واللقاءات لا توجد قاعدة كافية لبلورة تسوية حول القرار الضني واحتواء تداعياته على الاستقرار في لبنان كما تقول مصادر الإليزي حتى الآن. محمد بلوط، بي بي سي، باريس.
أكد السفير السعودي في لبنان علي العسيري أن مسعى بلاده للحل في لبنان مستمر، لكنه يتطلب جهدا لبنانيا لينجح. العسيري وفي لقاء خاص مع البي بي سي أشار إلى أن السعودية حريصة على استقرار لبنان وأن على اللبنانيين تمتين وحدتهم الداخلية في مواجهة التحديات، بما في ذلك القرار الضني الذي قد يصدر عن المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
نحن نتكلم عن قرار ضني خيالي، لا نعرف ايش مضمونه ولا نعرف متى سيصدر ومن يدين ومن لا يدين. ثم انه يعني انا اعتقد انه حزب الله اتخذ قرار خلال هذا الشيخ في الايام اللي فاتت. يجب ان نفكر في حزب الله انه يعني جزء من هذه التركيبة حزب سياسي له كيانة له وجهات نظرة. يعني لو وجد محبين من هذا البلد للأطراف التي هي تتنازع لوجدوا ساحة وجدوا بيئة أفضل لتقريب وجهات النظر.
أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية ساحل العاج حتى تولي الرئيس المنتخب الحسن وترا. في الوقت نفسه هدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض عقوبات على أبيجان إذا استمر تمسك لوران غباغبو بمنصب الرئيس.
المكان أحد الفنادق الكبرى في العاصمة العاجية أبيجان، أما الحدث فهو لقاء رئيس المفوضية التابعة للأمم المتحدة في البلاد مع الحسن وتارا المرشح الرئاسي الذي اعترفت الجهات الدولية بفوزه برئاسة البلاد رغم النزاع القائم بينه وبين الرئيس المنتهي ولايته لوران غباغبو.
أنا مستعد لمقابلة الرئيس غباغبو في أي وقت لحل الأزمة.
الاتحاد الأفريقي وبعد جولة قام بها مبعوثه تابومبيكي إلى ساحل العاج استمع خلالها إلى كل الأطراف، ضم صوته إلى الأصوات الدولية الأخرى.
تحدثت مع الاتحاد الأفريقي ورئيس الدورة الحالية وهم يتوقعون تقريرا مني ليحددوا رد الفعل المناسب.
وبالفعل فور تسلم الاتحاد الأفريقي تقريرا بيكي قرر تعليق عضوية ساحل العاج بعد رفض غباغبو احترام نتائج الانتخابات. وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن التعليق سيستمر حتى يتسلم الرئيس المنتخب زمام السلطة في البلاد. من جانبها حذرت الولايات المتحدة غباغبو من أنه قد يتعرض لعقوبات إذا وصل تمسكه برئاسة البلاد. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه إذا اعتمد غباغبو الخيار السيء فإن واشنطن ستبحث فرض عقوبات عليه وعلى غيره إذا اقتضت الضرورة. أما على أرض الواقع فيخوض غباغبو ووتارا اختبارا صعبا للقوة بعد أن أعلن كل منهما نفسه رئيسا لساحل العاج، تاركين كل الخيارات مفتوحة بدءا من التسوية السياسية إلى خيار الحسم العسكري، حيث استقر المقام بغباغبو في القصر الرئاسي الذي يشهد اجتماعات حكومته بحماية مباشرة من الجيش والذي أعلن ولاءه لشخص غباغبو، بينما يقيم وتارا في أحد الفنادق ويعقد اجتماعات صناعات حكومته تحت حماية قوات الأمم المتحدة وبدعم قوي من المجتمع الدولي، كما يحظى الرجل بدعم عشرات الآلاف من المتمردين السابقين والذين يسيطرون على شمال البلاد بشكل تام، وهو ما يعني أن البلاد قد تكون على شفا حفرة من حرب أهلية إذا لم يتوصل جباكبو ووتارا إلى حل سريع. إيهاب الألفي، بي بي سي.
أكد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أنه لن يقبل بأي مفاوضات مع إسرائيل طالما استمر الاستيطان. وأوضح عباس بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة إن السلطة ستطلع لجنة المبادرة العربية والقيادة الفلسطينية على كافة التطورات لاتخاذ قرار مناسب.
أيا كانت المشاورات، طبعا موقفنا وموقف الأخ الرئيس مبارك أننا لن نقبل مفاوضات مع بقاء الاستيطان أو استمرار الاستيطان. أرجو أن يكون هذا واضحا تماما، وأوضحنا هذا الأمر للأمريكان.
هدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جابي إشكنازي بحرب جديدة على قطاع غزة بهدف وقف إطلاق الصواريخ والقذائف، بينما توعدت الفصائل الفلسطينية بمواصلة نشاطاتها ردا على الإجراءات الإسرائيلية. تقرير شهد الكاشف من غزة.
على وقع هذه الانفجارات استيقظ الفلسطينيون في قطاع غزة. طائرات إسرائيلية قصفت مواقع تابعة لحماس ردا على قيام مسلحين بإطلاق قذائف على بلدات إسرائيلية مجاورة للقطاع، كما قال الجيش الإسرائيلي. تصعيد متبادل جاء ليضع حدا لحالة من الهدوء التي سادت قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، وفتح بابا للتكهنات حول احتمالات عودة التوتر على حدود غزة.
إسرائيل تعرف، واستخباراتها العسكرية تعرف، أن هناك شكل من أشكال الهدوء الكبير، ولكن يبدو أن إسرائيل تطمع بأن تركع الشعب الفلسطيني وأن تضطر إلى وقف أشكال المقاومة تماما، وأن يعلن الشعب الفلسطيني أنه رضي بهذه الحالة ورضي بالاحتلال.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق القذائف على المواقع الإسرائيلية، وكذلك فعلت بعض الجماعات الفلسطينية المسلحة.
من الخطأ يعني أن يجري الاستجابة للموقف الإسرائيلي وللضغط الإسرائيلي بمحاولة تحييد قطاع غزة عن المساهمة المباشرة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وفي إجراءاته الميدانية.
ليس هناك تهدئة مع العدو الصهيوني، هناك تفاهمات داخلية، لكن في تقديرنا أن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يرد على كل عدوان من قبل العدو الصهيوني يستهدف شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
لكن الشارع الفلسطيني بدا غير راض عن احتمالات التصعيد وعودة التوتر من جديد، فالأحوال في غزة المحاصرة تزداد سوءا والجميع ينتظر حلولا وليس العكس. فالجيش الإسرائيلي قال إن استمرار إطلاق الصواريخ سيدفع إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة وحاسمة على قطاع غزة.
من سنة 2000 لغاية هاللحظة يوم يوم موت ويوم يوم حرب ويوم يوم دمار. يعني المفروض يكون في راحة بال أو استقرار يعني لفترة وجيزة.
احنا بدنا عيزة بقية العالم. الشعب الفلسطيني يعني مش معني بالحرب، لكن مش معني برضو زي ما تقول بالاستسلام.
البعض اعتبر أن إطلاق القذائف من غزة يعبر عن خيبة أمل الفلسطينيين جراء استمرار الحصار، لكن
لذاته في وسع من يشاء القول أيضا إذا أردنا أن نعرف